عادة المأخوذة من الأدلة الشرعية أن يبدأ الكتاب بالبسملة، هذه عادة مأخوذة من الأدلة الشرعية اعتاد العلماء عليها، وهي من الأعمال التي دلت النصوص وغيرها نصوص الأعمال النبوية على أنها مشروعة. والبسملة تتعلق بما جعلت البسملة مبدأ له، بمعنى أن الفعل الذي تتعلق به البسملة هو الذي يقع بعد ذكرها، بسم الله أتوضأ، بسم الله أشرب، بسم الله أكتب، بسم الله أصعد، البسملة تتعلق بما جعلت مبدأ له من حدث. وكذلك أيضا يبدأ بالحمد التي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على نفس السبيل، عادة مأخوذة أيضا من الأدلة الشرعية. لكن الحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم البداءة بهما ليست حقيقية، أن لا يقع البدء بسم الله على وجه الحقيقة، وإنما الذي يقع به البدء هو اسم الله عز وجل على وجه الحقيقة. أما الصلاة فهي فقط الأمر البدء الذي يبدأ بها، بمعنى أنها ليست كالابتداء الذي يقع بالبسملة. سيأتي الكلام على هذا لما نناقش مسألة البسملة في الوضوء. قال الحمد لله الذي قد فرض، الحمد لله الذي قد فرض، الكلام واضح، فرض بمعنى أوجب على الوراء الخلق توحيده سبحانه وتعالى. توحيده هذه كلمات تحتها علوم كثيرة، أنها تشتمل على الأقوال والأفعال مع المعتقدات. توحيد الله تعالى يقع في جميع ما وجب فيه الصفات أسماء، يقول ما هو خاص به سبحانه وتعالى لا يشاركه فيه أحد. قد جعلوا هذا الأمر عمدة الدين وجعلوه الأصل الذي ينشأ عنه كل شيء تعبدنا سبحانه وتعالى به، وإن صلاتي ونسكي ومحيا ومماتي لله رب العالمين على وجه الاختصاص. ثم قال وحرض، وحرض أي حتى على ذلك، تحريض هو الاستحداد على هذا الأمر. قوله على الورى توحيده، ويروي بأن فرض على الورى توحيده، ذكره التوحيد في صدر هذا الكلام هو ما يسمى عندهم ببراعة الاستهلال. وأن تذكر في صدر الكلام ومقدمة الكلام ما يكون متضمنا في الكلام الذي يأتي بعد ذلك. تقول مثلا أنت تريد أن تتحدث عن النحو الحمد لله الرافع الخافض الذي نصب الأدلة على وحدانيته، تقول الرافع والخافض والنصب هكذا، لأن هذه هي أدوات الإعراب، علامة الإعراب. وتقول في صدر بدئك في المسألة الفقهية الحمد لله الذي طهر قلوب العباد من الأدران وزكاهم، هكذا تذكر الطهارة والزكاة والصلاة والحج في صدر كلامك على معانيها اللغوية، ليكون ذلك دليلا فهم منه القارئ أو السامع بأن هذا هو الذي سيكون عليه الكلام فيما سيساق من الحديث. هذا يسمونه بعض السير. ثم قال وحرض على امتثال أمره، حرض حتى العبادة على امتثال، امتثاله هو أن تأتي بالأمر الذي أمرت به على ما طلب، على الوجه الذي طلب، تأتي له، تأتي به بالمثال على الوجه المطلوب، على صيغته الأصلية، على حقيقته وصورته الأصلية، من غير أن تزيد عليه وتنقص. فإن زدت أو نقصت فأنت غير ممتثل على امتثال أمره عباده. قوله وحرض على امتثال أمر عبادي ذكر هنا بأن فيه التضمين، ولكل حال فهو أمر يقال بأنه الاستحسن في الشعر، وأن يتعلق البيت الأول بالثاني في المعنى، لا تعلق البيت الأول بالثاني في المعنى بمعنى أنه يتوقف عليه تمام المعنى، فقد جعلوا ذلك عيبا. وليس أن لا يرتبط الكلام بالإطلاق، هذا عيب، يرتبط الكلام ولكن لا يرتبط اللفظ بغيره في البيت الثاني، هذا هو الذي قالوا بأنه مستهجن. على امتثال أمره عباده وخص بالتوفيق من أراده، أي من شاءه، أي شاء أن يخصه بالتوفيق، وخص بالتوفيق من شاء أن يخصه بالتوفيق، لقوله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء. والتوفيق فسر بأنه خلق القدرة على الطاعة، والبحث في لفظة التوفيق يجر إلى ذكر المذاهب التي ذكرت في قضية القدرة، لأن القدرة منهم من يرى بأن القدرة هي سلامة الجوارح وصلاحيتها الذاتية القيام بالفعل، هذا مذهب المعتزلة. والقدرة عندهم واحدة هي هذه، قالوا بأنها التي تقع بها الأفعال والأحداث. وعند الأشاعرة أن القدرة على ضربين، القدرة الذاتية قالوا بأن هذه لا يحدث بها شيء، سلامة الأعضاء والجوارح وصلاحيتها للقيام بعمل ما، قالوا ليست هذه القدرة التي تقع بها الأحداث والأفعال، وإنما هي قدرة حادثة وهي التي يكتسب بها العبد الفعل، العبد يكتسب والقدرة إلهية. وقد أدى بهم ذلك في مضيق فكريين إلى أن قالوا بالكسب الذي لا يتعقل الإنسان إلا بجهد، وإن تعقله فبضرب من الفرض فرضه في الذهن، ثم إنه بعد ذلك يعتقد على الوجه الذي ذكره. هذا مذكور بالتفصيل في كتب الكلام والأصول عند قولهم القدرة قدرة العبد تقارن العمل، يقصدون بذلك القدرة الحادثة. قالوا بأنها هي التي تقع بها الأحداث، لأن قدرة العباد لا تخلق الأحداث، إذ لو خلقت الأحداث لخلقتها بدون توقف، لو كان الإنسان يصلي بقدرته لكان مؤمنا بقدرته، ولو كان مؤمنا بقدرته لكان قادرا على أن يكفر بقدرته، وإذا كان قادرا على أن يفعل هذا الفعل بقدرته فهو قادر على أن يطير في السماء، لأن القدرة التي تحدث الأشياء إذا كانت ذاتية فإنها تكون شاملة التأثير والصناعة، هذا ما ذكره. وعلى أي حال فالتوفيق وخلق القدرة على الطاعة، ثم القدرة فيها مذاهب كثيرة، منهم من يرى لأن القدرة فقط ما ذكر على مذهب المعتزلة، ومنهم من يرى ما تقدم ذكره، والمسألة فيها كلام طويل واستدلالات عقلية وغيرها، وكلام فيها متشعب، ولا نريد أن نخوض في هذه المسائل لأن هذا كتاب فقه وليس كتاب كلام. ثم ذكره أنه حمد الله تعالى انتقل إلى الصلاة على النبي، فقال ثم الصلاة والسلام تترى على نبي جاءنا بالبشرى، ومعنى تترى تتتابع، وإذا كانت تتتابع فمن لوازمها عدم التوقف، لأن هذا الحدث لا يكون حاصلا في واقع الأمر إلا بشرط عدم التوقف. ثم الصلاة والسلام تترى أي تتتابع، والتتابع لا تحصل حقيقته إلا بعدم التوقف، فكأنه يقول ثم الصلاة والسلام على نبي تتتابع بلا توقف. هذا هو المأخوذ من هذا اللفظ، وسياق الكلام يدل عليه، وقرينة الوصف أيضا تؤكده، لأن التتابع قد يكون بين شيء وشيء آخر لهما ذاتان مختلفتان، هذا ندرك منه أن التتابع هنا يعقبه التوقف، كما تقول تتابع زيد وعمر، أو تتابعت الخيول، تتابع الخيل بعضها وراء بعض مثلا، هذا يفيد التوقف بقرينة الوصف، أن هذا الوصف الذي ذكرته وصف الخيل لابد أن يكون له نهاية، يكون له توقف. أما إذا قلت الصلاة والسلام عن تترى فأنت تريد بذلك التتابع الذي يدوم على وجه الصرمدية والأبدية، هذا ما ظهر من الكلام، وإن كان هذا فقط ترجيحا بالاحتمال. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بوصف يدرك به لأنه مختص به، قال على نبي جاءنا بالبشرى، والمقصود به هو النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله على نبي جاءنا بالبشرى قد تقول بأن الأنبياء جميعا جاءوا بالبشرى، نعم جاءوا أقوامهم بالبشرى، والبشرى التي جاء بها هؤلاء قد حرفت كلماتها وبدلت وسائلها وما يوصل إليها. ونحن قد جاءنا الذي جاءنا بالبشرى هو شخص معين معروف والنبي صلى الله عليه وسلم. والبشرى بضم الكافي هو ما يقع به البشارة وهو الخبر الصار. وإنما جاء بالبشرى لأنه جاء بالرحمة قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثم ورد في الحديث أنه جاء بالإنقاذ كما ورد في حديث البخاري أنه يزود الناس عن النار ويصدهم عنه كما يفعل المرء إذا كان يصد هذه الهوام التي تسقط في النار. الحديث المعروف فأخذوا بحجزكم. إذن فقد جاء بالبشرى لأنه كان رحمة للعالمين وجاء برفع الحيرة عن العقول والقلوب وجاء ببيان حقيقة الجواب عن الأسئلة المعذبة. لأن الإنسان إذا لم يعطي للنفس هذه الحقائق العلمية فإنها تكون معذبة. وبذلك فالبشرى هنا ألوان وأشكال ومتعددة في أعيانها. فأنت ترى بأنه جاء بالبشرى التي فيها رفع الحيرة عن العقول والنفوس بعدما كان هذه النفوس في عذاب أليم. ثم جاء بالبشرى فرفع الإنسان. ثم جاء بالبشرى فرفع الحرج. ثم جاء بالبشرى فجاء بما يدخل الناس إلى رحمة الله. فكانت البشرى هنا لها معاني متعددة ولك أن تفسر هنا البشرى وتستخرج الأنواع التي تحتها بالنظر والاعتبار تأتي على ما تيسر منها. ثم ذكره باسمه بعدما ذكره بوصفه. وهذا أمر محمود لأن ذكر الوصف يشوق النفس كما هو معروف. فأنت تذكر الصفة لتتشوق النفس إلى ذلك الشخص. فإذا تشوقت النفس بعد ذلك وشرأبت ورغبت في أن تعرف ما المقصود جئت بالاسم. وهذا فيه جرس يسمى بالتنبيه والإيقاظ. تستعد النفس لسماع ذلك الاسم الذي تقصده. محمد خير نبي أرسل. خير نبي أرسل هذا شيء معلوم، هذا شيء معروف بنص القرآن. وإذا تتبعت ما يدل على ذلك في القرآن أدركته على أصناف، منها أن الله تعالى أرسله للعالمين، ومنها أنه سماه باسمه في القرآن، ومنها ما أعطاه الله تعالى مما لم يعطاه نبي كالشفاعة والصلاة بالأنبياء وإلى آخر ما هو معروف. أرسل للعالمين رحمة تفضلا. أرسل للعالمين رحمة، نعم الإسلام جاء للإنسان ولكن ليس من أجل شهوات الإنسان بل أجل كرامة الإنسان. ولا بد أن نفرق بين أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم جاء رحمة لتكريم الإنسان وبين أن يكون رحمة بمعنى أن يكون نبيا للشهوات واللذات. الإسلام جاء للإنسان، جاء من أجل الإنسان. الإنسان هو مركز الدين، فهو القصد بالتكليف وهو المقصود بالأحكام وهو المقصود بالواجبات والحقوق. هذا أمر معروف. فإذا أهين الإنسان وعذب الإنسان وظلم الإنسان انتفت رسالة الإسلام. نعم دي الحقيقة. لا يمكن أن تكون مسلما وأنت لا تحترم ما أوجب الله احترامه في هذا المخلوق. أتينا بعضهم ممن قام بالاستقراء في الأدلة الشرعية وجد أن ما هو عبادة لله تعالى يقابله في حق الإنسان حقوق الناس الثلثان، ثلثا الأحكام للإنسان وثلث في ثلث لعبادة الله. واحتهد عبادة الله تعالى ترجع كلها للإنسان. ولكن هنا ما يكونش لنا مدخلا من المداخل اللعب بالدين. لأن بعض الناس قالوا إن حق الإنسان من الإسلام مهضوم ومحظور وممنوع وأن الذين قاموا بذلك هم علماء المسلمين. بعض الناس يقولون هذا الكلام ويزهرون به في المجالس، يقولون بأن حق المخلوقات غير المسلمين لم تعطى ولم تمنح لهم، فوجب علينا أن نعيد النظر في هذا الأمر، وهو النظر إلى الإسلام. كيف يمكن للمسلمين أن ينظر إلى الآخرين، أي الناس الآخرين؟ فعلا الذين عرفوا الإسلام عرفوا حدودهم، والذين لا يعرفون حقيقة الإسلام غرتهم أفعالهم وما يعتقدون بأنه في الإسلام. لا يجوز أن تسب العاصي، وهذا معروف. في الإسلام لا يجوز أن تغتر إذا رأيت إنسانا على خلاف الشرع. في الإسلام لا يجوز أن تتبجح على الناس بما منحت من الإيمان أو الإسلام أو الخير. يجب أن تأخذ أن تنظر إلى الإنسان بأنه مخلوق مهيئ للخير، وأن الله تعالى ما خلقه إنسانا إلا لأنه معروض عليه النجدان، أن النجدين معروضان عليه. لذلك فلا بد من النظر الإنساني على أساس أن تزيل من نفسك الغرور والكبر والعجب والثقة في النفس والأمن من مكر الله. عاد كتشوف الإنسان، إذا تبدأ من نفسك فتزيل ما فيها مما هو محرم عليك أن تتلبس به، فإذا أزلت هذه الأشياء التي ترفع الإنسان بشعور غير مقبول ينزل الإنسان بشعوره فيرى الحقيقة في الإنسان. ولكن هذا الأمر هذا كاين ثبت، ولكن ماشي نديروه، هذا الأمر كاين ولكن ما نديروا هذا طريقة إلى أن نقول بأن اليهود والنصارى يجب أن ننظر إليهم بأنهم أيضا مؤمنون كما يقول البعض، قالوا هم أيضا مسلمون، ولا حتى هم راه مسلمون، راه يقصدون ما نقصد ويتقربون إلى من نتقرب له إلى آخره. هذا غير صحيح، هذا ليس هو الذي يقصده بأن ينظر الإنسان للإنسان الآخر بهذا الوصف الذي ذكرناه، وهو أن يحترمه وأن لا يحتقره وأن لا يهينه وأن كيفما كان نوعه. فإن المعاصي والذنوب لا يسلم منها إنسان، إما أن تكون ظاهرة وإما أن تكون باطنة. إنما الذي يعرف الحقيقة يعبد الله تعالى على كل حال، يعبد الله تعالى إذا نظر إلى الناس عاتيك الحال فيسأل الله تعالى لهم التوبة ويحمد الله الذي عفاه مما ابتلاهم به، هذا واجب. ويتعبد الله تعالى أيضا في حقيقة نفسه إذا رأى أنه قد أذنب، استغفر الله ويتوب إليه ويتضرع إليه. ويجب أن نعلم بأن أساس هذا شعور في القلب بالندم والاحتقار والإهانة للنفس. إذن فعلا دين نزال الإنسان، هذا ما في شك، لإنقاذ الإنسان، لتطهير الإنسان، لتزكية الإنسان. ولكن يقول بعضهم بأن مثلا أنت كتمر على وقتك مثلا تشرب الخمر، بعض الناس يستهزئون، بعض الناس يسبون، بعض الناس يستخفون. لا، الإسلام لم يعطينا هذا الحق. حق هذا الذي يشرب الخمر منا هو الموعدة الحسنة، حقه منا هو أن صلى الله له التوبة، حقه الذي يجب له علينا هو أن نسعى في إصلاحه إن استطعنا، فإن لم نستطع فنقلل من شره. هذا هو حقه على المسلم، ولهذا فهو إنسان له حق حتى على هذا الذي صلى في المسجد، صلى في المسجد ومر عليه يشرب، ما حقه منه؟ هو نقول ما تمشي في التقريف هذا السكيري هذا الزبره كاين تما كيشرب تشو شاد كذوب، امشي من هنا نمشي من هذا الطريق الاخر لانه كذا الى اخره. هذا ماشي، هذا هو حق، ماشي هذا هو المسجد ورحمه للعالمين. هو المطلوب وانا انسان وان كان في هذه الحال ان يعطي للناس حقهم على حق. لان هذا الامر هذا اللي احنا فيه دابا راه خرجنا من الحقيقه ديال الاسلام حقيقه. سيدي ما كتكون عنده غير شويه ديال العباده ولا شويه ديال التوحيد ولا شنو، صافي من فوق على الفاضي، ما تخالفوا ما تناقشوا، ما يجلس مع الانسان اللي فيه شويه ديال المعاصي ولا فيه شويه ديال المخالفات، ما يرحم عباد الله، ما يقول غدا ولا بعد غدا نقدر نكون بحال هذا ولا اكثر منه، الله اعلم العواقب يعلمها الا الله. ولذلك فان رحمه العالمين يجب ان تتوسع، ان تاخذ جزئيات كثيره وجيلت منها بالجهل. وهذا كلام هذا الموضوع طويل فيه الكلام. تفضلا يعني ليس هذا واجبا. وقوله تفضلا هذا رد على المعتزلة الذين يرون بأن إرسال الرسل واجب على الله لأنه يجب عليه اللطف ويجب عليه الإصلاح ويجب عليه أن يراعي صلاح البشر. وفي واقع الأمر أن مثل هذه المقالات هو أن الإنسان يتصور الله عز وجل على خلاف ما جاء به الإسلام، وبذلك فإنه يبني على هذا التصور هذه الأحكام التي ترونها. لذلك الناظم هنا لما قال تفضلا لعله أشار إلى الرد على هذا المعتقد الفاسد، يقولون بأن رسال حكيم ومن صفاته أخذنا أنه يجب عليه أن يراعي صلاح العباد، بل إذا وجد الصلاح والأصلح يجب عليه أن يراعي الأصلح ويجب عليه أن يلطف بالعباد، وهذا كله من معتقداتهم التي بنوا عليها أصولهم. ولذلك ففقههم وإن اتفق مع فقه هؤلاء الذين يخالفونهم من السنة فإنما يوافقونهم في الظاهر وليس في الأساس، إن الموافقة في الفروع لا تدل على الموافقة في الأصول، والمخالفة في الفروع لا تدل على المخالفة في الأصول، قد يختلف اثنان أصلهما واحد، وقد يتفق اثنان بينهما في الأصول اختلاف. ولذلك وإن رأيت بعض الأمور التي تتعلق ببعض المباحث الدلالية وغيرها يكون فيها لمعتزلة ما لأهل السنة، فهذا فقط من باب توارد الحافل على العافية، وليس هذا من باب الاتفاق في المعتقد وفي الأصل وفي الفرع. ولذلك كان الناس إذا سمعوا قولا يبحثون عن المذهب، أن البحث عن المذهب به تمام فهم المسألة، مذهب المعتقد مذهب نظري. إذن فقوله تفضلا لعله أراد أن يشير به إلى هذا الأمر، أن إرسال الرسل ليس واجبا على الله كما يقول المعتزلة، وإنما هو منة من الرحمن وفضل منها عز وجل، لأن الذي له الخلق له الأمر والذي له الملك له حق التصرف. والمؤمن يقول لا يجري علي إلا ملك خالقي، هكذا يقول المؤمن، وهذا هو الأساس الذي يقع عليه الاختلاف في النظر والفهم والبناء، هذا هو الأساس. المؤمن تقول لن يجري علي في هذا الأرض ولن أرضى إلا بحكم الله، هذا الشيء تقول وتقول هذا الشيء، وعلى هذا الأساس يسعى وهو راض به، متميل فكر يفكر على هذا على هذا على هذا على هذا الأصل. وغيره يقول لا أرضى بحكم الله ولن أقبل به، وإذا وقع الخلاف بين هذا وهذا فلا بد أن يكون الخلاف بينهما عميقا وشديدا. الناس في الأرض على هذين الصنفين، صنف يقول لا يمكن أن أخضع إلا لرب العالمين وما حكم به فهو الحق المطلق وما أوجبه علي فهو الذي يلزمني، والنفس والشهوات والغرائز لا مقام لها عندي، هكذا يقولون. وغيره على خلاف ذلك، ولله تعالى في هذا الأمر آيات محكمات نزلت في القرآن، ولك أن تنظر في هذه المسألة على جهات مختلفة وأنحاء متفاوتة. هذه مسألة مهمة جدا، بها تعرف الفيصل والحاجز الذي يمنع أن يتفق الموحد مع المؤمن، لأن الموحد لا يرضى أن يحكمه خالقه كبرا وغرورا، والمؤمن يقول لن أرضى ولن أذل ولن أخضع إلا لهذا الحكم الرباني فقط، وما سوى ذلك فلن أرضى به، وما تفرع عنه فأنا أقبله، وما سوى ذلك لا حاجة لي. ثم لما صلى على نفسه صلى على الآل، والآل هم أهل النبي صلى الله عليه وسلم، والآل هم أهل بيته، قيل الآل هم الأتباع، والمسألة على العموم في احتمال، وهذه الأحكام محتملة، كلمة اللفظ آل النبي منهم من يرى بأنهم أهل بيته، ومنهم من يرى بأن هذا اللفظ عام، وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم معروف أنه فسر في الحديث إنما يريد الله ليذيب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، قال ابن حزم بأن أهل البيت هنا النساء، نساء النبي صلى الله عليه وسلم فقط. ما يريد الله ليذيب عنكم الرجس أهل البيت، قال بأن المراد بأهل البيت هنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم فقط، واستدل ذلك بالسياق أن كلامه على نساء النبي في هذه الآية، يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة إلى آخره، ومن يخص منكن إلى رسوله، إلى قوله إنما يريد الله المسلمين، إنما يريد الذي معكم الرسالة البسيطة ليطهركم تطهيرا. قولوا بأنواته النساء. وبعض الروافد قالوا النساء تقصد، ولكن تحسب العجب، عجب النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى فيه أزواجه أمهاتهم، أزواجه أمهاتهم، الله تعالى قال هذا الكلام، أزواجه أمهاتهم. من العناد وقلة الفهم وسوء النظر أنهم أرادوا أن يلعبوا بالألفاظ فلم يجدوا بدا من استعمال مذهبهم الباطني في هذه هذا الشر المستطير وأمر خطير، أنهم لا يعلمون أن السنة لا تحمى إلا بحماية هذه الأصول في التفسير. السنة كتحمى شيء بسواك، كتحمى شيء بالحياة، مش هذه كتحمي السنة. اللي كيحمي السنة هو حماية طريق الفهم للنصوص وطرق التفسير، هذا باش كتحمى السنة. هذه خاصة العمل وخاصة التثبيت وخاصة الترسيخ، لأن إذا انغلقت، إذا سدت هذه الأبواب، إذا سدت الأبواب على تفسير النصوص، سدت الأبواب على فهم النصوص، لن يجد أحد لإفساد الدين مجال، لأنه ذا ظهر النص واتفقنا على معناه يجب أن نلتزم به. أما إذا ورد اللفظ تمس في فهمه أدوات مختلفة فلا شك، وجعلنا كل مشروعا، جعلنا كل شيء مشروع، درنا كل شيء مشروع، هذا الخطر. ويجب بعد ذلك السلفين هذو تيدعوا على السلفين مثل ما كانت يفسر الحديث، بعض المرات تقول يفسر الحديث ولا تيهضر في شيء معنى، بعض المرات تيخلي شي قاعده وما تيبغيش يدير بها، وهذيك القاعده الا خليناها وما درناش بها راه داك هو هدم السنه بالمعقول، ماشي هدم السنه هو هدم بن القبر ولا حط القبر، لان داك الشيء غير تعلموا الناس ويخليوه. راه الا تصرفتي بهذا التصرف راه كتفتح الباب على الاخرين من حيث تدري ولا تدري، راه كتفتح الباب على الفوضى، هذا الشيء ماشي لعب. لذلك فيجب على الجميع ان يلتزم بقواعد السنه كما وردت، وخصوصا في هذا الزمان قاعدة كاينة عندها، شنو خصنا نديرو بها؟ ما نروغوها شيء، ما نلعبوش، واش اللي ما نديرهاش سيدي، ما نديرهاش انا هنا، وفين غادي بها الدين؟ اذا تركت انت هذه القاعدة التي هي معمدته، خل هذا هذه القاعدة، وخل هذا هذه القاعدة، شنو غايقول لك الشيعي وشنو غايقول لك الرافضي؟ يقول لك انتم خليك كتصرفوا حتى حنا غادي نتصرفوا. تركتم الاخذ بالظاهر هنا لاصولكم، اصولكم راه ما تبداش، ونحن سنتصرف كذلك. فانظرك الظاهر لأصولنا. لذلك هذا الأمر هذا هو الخطر. الواجب هو دار الناس أن يحفظوا لهذا الدين قوته، يحفظوا له هذه الأمور التي يفهموا بها. هذا الأمر هذا شنو وقع فيه؟ ليش دول العلماء الباب ديال الألفاظ شنو وقع؟ جاء جميع الناس إلى هذا الدين ليكادوا له، فتقول شي أنت ما كانش عدد ديال الدين، كان الزنادقة موجودين. لذلك راه الا ما تحفظت القواعد باش كنفهموا راه ما يمكنش هاد الدين غيبقاو، راه الا ما قلنا هادي ما كنقبلوهاش ما عندناش، ما مروياش، ما منقولاش، ما عليه الشرعيه، ما عليها دليل، ما عليها برهان، وخليناهم يدخلوا اللي بغاو فين غاديين. على حين غفلتي دخلوا الصوفيه الاشاره، دخلوا الصوفيه اللب حين يقول لك القشور، على حين غفلتي من اهل العلم شنو كنسمعوا داكشي، تقول لي فلان كيدير الركوع بزاف يقول لك غير قشور، شنو هاد اللب فايد الرباني، شكون اللي قال هذيك فايد الرباني؟ شكون اللي قال لي انت ماشي الشيطان اللي كيوريك داكشي؟ انا ما خلينا باش فايد الرباني خلينا الركوع شنو خلينا؟ ماذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم؟ شدوا فيه، هو في ثقه، شي واحد اخر ما فيهش ثقه، اللي بغى يكون يكون خيطير، كنا كندير في السمان عن ولي، كنا ولي نصبر راس شغلي، انا ما عندي علاقه بك، انت ماشي مرسل ليا، واذا هذا الامر هذا دخلوه، دخلوا الاشاره. فتقلب عن تفقه يقول لك عرفتي لاش كيشير هذا السيد؟ هذا السيد راه ولي من اولياء الله، انه يشير الى كذا وكذا، لاش كيشار؟ ما كيشير والو. وحتى اصبح الانسان دابا العامي زرعوا فيهم داك الشيء، يمشي عند شي فقيه قال غادي ندخل ونشوف واش غادي يقول لي، يبقى زعما سيدي نزوركم، وملي كيقول شي كلمه ربما تكون مطابقه لهذاك الشيء وقريبه منه كيفسرها على انها جواب. زرعوا بشكل اشاري في الناس، شكون اللي زرعوا؟ ها فقهاء يقبلوا لك هذا الشيء، على اهل العلم بالنظر والفقه يقبلوا لك هذا الكذوب، واش شنو شار ولا ما تشارش غير شي
ما يشير ولو ما عندهم يشير أصدعتنا أنت. خلاصة القول أنك تعجب كتب دابا شباب يقول لك حنا سيدي ملتزمون بالسنة وملي كتناقش مع شي حديث كتلقاه تياخذ لك بنفس الطريقة باش كياخذوا الأعداد ديال السنة. راه يا أخي إذا كنت إلا بغيتي تكون سنة تكون في المنهج منهج الفهم منهج التفسير القواعد خلي لينا عليا جرحوا فلان خدوا فلان دار فلان فلان مبتدع في المشي وأنت ماشي أنت راك أكبر المبتدعين في العالم. اتصل بي واحد النهار ذاك النهار اتصل بي أنا أصلا في المدينة وفي رمونكو وفي العجب قال يلا عجزك بخير واش كتعرف الحوايج قلت له كنسمع بك كنشوف في التلفزيون قال لي أشنو كتقول فيه واش مجرح ولا ماشي مجرح قلت له أنت أشنو عندك أنت مجرح ولا ماشي مجرح قال لي يلا راه يقول بتكفير المسلمين مصر على المعصية قلت له شكون قالها لك قال لي سمعته كيقول وهو كيقول بالاستحلال وما قالوا بالإصرار قلت له كي قال مستحيل وقتها قلت له عرفت شنو نقول ليه قلت له أنا لست في مقام تقويم الناس وما كنشتغل بهذا الأمر هذا وما ما غاديش نصور الله تعالى شنو قال ولا شنو دار وانا وياك اصلا راه ما عندنا الحق كاع نهضروا في هذا الامر هذا ما تصدعني شي ثم عمرك تصل بيا وما تصدعني شي دور هذا بعدا راه هذاك بعدا راه زوج الحياه ديالو بيخرجوا على خير وانت راه باقي كاع ما عرفتش باش خنتيها تروح ما عرفتش كيفاش غيموت شنو هاد الثقه دابا الزائفه شحال من حاجه كنا كنعيبوها حنا وكنديروها الان شحال من حاجه حلم حاجة كنا كنستعظموها وكوك فلان نديرو انت غرقتي فيها اليوم انت دخلتي انت دابا كتاكل شي الدوله وكتسني وكتخربق كنت ديك الساعه واحد ما نديرهاش احنا شي حرام ما هو حرام واليوم حلال الدنيا راه صعيبه جات كتدخل تبوريشه بعض المرات ملي كيدير شي حاله ما كانش كيدن شي نهار انه غيديرها ولذلك الثقه ما كاينه شي ثقه ما كاينش ذاك السنه لا تحفظ الا بحفظ وعيد الإسلام راه في واحد القسم كيسموه الإحسان راه الدين في واحد القسم سميتو الإحسان باش نعتني به شويه شوف شويه داك الكلام اللي كيقول لك يراقب الله تعالى شنو غيدير فيه راه كاين واحد القسم الدين ماشي فقط الدين هو الإسلام راه كاين حتى واحد الموصى سميتها الإحسان كاع الناس ما بغوش كاع يفكروا في كاع تعبد الله كأنك ترى. خلاصة القول أن الآل غير خرجنا لهذا الشيء على حسب أن التفسير إذا المسلمون احتفظوا على داك الشيء اللي كان عليه الصحابة والتابعين داكشي اللي خلاهم العلماء ديال السلف علماء الامصار علماء المذاهب الاربعه وشدوا فيه مزيان وما زادوا عليه غيبقى دين الاسلام. فرطوا في هذا الشيء ولا غرتهم الزخارف ديال الالسنه ولا تغرب بالكلام الحلو راه الى مشاو حتى يدخلوا من هذا الباب راه مشى في هذا الدين. شوف دابا كيفاش غير المقاصد الشرعيه دابا ملي لقوا في هذاك المدخل الى التعقل والترتيب والاستعمال الذهن اشنو وصلوا ليها راه كل نهار كيخرج فيه 20 كتاب المقاصد الإسلامية وطرق التطور المقاصد عند ابن فلان المقاصد والسلفية المقاصد واعتبارها في المصالح المرسلة حيث هذه المصالح المرسلة يقول عندنا فيها الحرية وذلك المقاصد عندنا فيها الحرية وشنو وليش هم هربوا من هذه الدلالة ديال اللفظ يبغى يتخلصوا منها احنا ندير غير بالمقاصد الشرعية ما بقاش نشوفوا في النصوص. زوج هاد المرة قالها في تونس قالها في واحد التونسي أنا في القادر إحنا غادي نتزردوا من النص وناخذوا بروح الإسلام هي المقاصد. أنت ما كتعرف لا روح الإسلام ولا المقاصد ولا عمرك قريتي شي حاجة سميتها الإسلام وحلق اللحية وجا بالفيستا وجا الإسلام ديالها دابا عندنا جوج الأنظار ما نكتبوش على روسنا إما هاد الإسلام هو هذا ونخليه محترم ونعبدوا به الله تعالى ولا نقولوش ونخذوا هذا الاسلام ونقلبوا على شي حاجه اخرى ونديروا داك النقص هذا هو التفليه. دابا كتكون فوشوسيه كيقول لك خصك تقرا النصوص المؤسسه وتذكر لنا كما هو تقرا البوذيه جيب لنا النصوص المؤسسه وتذكر كما هي جي الاسلام يجي واحد يفكر بخاطره على مزاجه يقول لي عجبو لي عجبو ما بقاش النصوص المؤسسه ولا حتى حاجه هذا خطر. لذلك يجب على المسلمين لا يتركوا لهؤلاء هذا اللعب. ما كنطلبوش بالجمود ما كنطلبوش بالتقوقع والجمود وعدم المراد وكذا مثل الفقه هذا ماشي مجرد الاصول اصول بوحدها اصول ما كتمس ما كتغير ما كتبدل كيتغير هو الفقه اللي ما كيفهموا هادو انهم دابا كيشوفوا الناس مثلا تطور في الحياه وكذا والمشقه والصعوبات والضروريات دابا تزادت وكذا خصنا نمشيو لاصول الفقه. اجاب اصول الفقه لهذا الامر هذا ما عندهاش علاقة بوصول الفقه. وصول الفقه هي ما عندهاش حتى شي علاقة بأحوال الناس. اللي عنده العلاقة بأحوال الناس هو الفقه. فقه الواقع في تنزيل النصوص على الحاجة. هذا هو البلاصة ديال هذا النظر. ماشي أصول الفقه. أصول الفقه ما كيتبدل ما كتغير ما كيدخل فيها والو. حتى إلا كانت شي قاعدة في علم الاجتماع ولا في علم النفس ولا في علم الاقتصاد وصحيحة ومضطردة تدخلها في قواعد الفقه. حدها قواعد الفقه. ما طلعش الأصول. الأصول كيديرها الرسول بوعده هو اللي عنده الحق يديرها. هي كتنزل من السماء بحالها بحال القرآن بحالها بحال الصلاة بحالها بحال الزكاة. هي ما كتمش كنفهموها كما هي كنقراوها كما هي ما كتغير ما كتبدل وكنعبدوا بها الله هكذا كنديروا. تنزيل تصرف تنزيل تصرف. شوف انت ما يصلح الناس ما يرفع الحرج عنهم ما باش يطوروا باش يفكروا باش يعلموا باش كذا باش الفقهيه. ولكن مسائل الاصول ما كتمش هذه عذاب التسع. قراها كما هي بنفس الالات اللي تقرات بها في زمن النبوه بنفس القواعد نفس الطريقه نفس التدريج هكذا. هذه الطريقة اللي خصها يتحفظوا عليها المسلمون. والفقه تصرف قرا علم الناس قرا علم الاجتماع قرا علم الاقتصاد قرا اللي يعجبك وكن فقيه وفقيه واخا ونزل وخدم في هذا الباب فهو واسع جدا. ولا كانت شي قاعدة دخلها في قواعد الفقه تكون بالاستقراء والتتبع الواقع دخلها في قواعد الفقه ما دخلهاش في أصول الفقه. أصول الفقه هي الدليل ووصف الدليل والدليل منزل والوصف الدليل تابع له. والآلات باش كنعرفوه والطرق باش كنعرفوه ستكون منقولة هي السلفية حقيقية بما فيها الشك الكذوب ولا نفاق والتعميم في المحلين ديال التعميم والإطلاق في المحل ديال الإطلاق والمقيد يكون في المستوى والمخصص يكون في المستوى. هذا هو مذهب السلف هذا هو مذهب العلماء ديال المذهب الأربعة مذهب علماء الأمصار والتابعين وغيرهم. أما إلا مشينا تنلعبوا بالألفاظ ومشينا تنتصرفوا في الدلالة راه غادي ندمروا الإسلام. عندما كتقول مثلا لواحد التبرج حرام التبرج حرام وخاصة لنساء ولاة الأمر
خروج على سيدنا الأمر
يا أخي هذا حكم شرعي عام واش أنت سني؟ كنت كتأخذ بالمطلقات من العمومات كنت عندك العمومات كنت عندك المطلقات كنت سني مقيد ما كيكونش مقيد إلا بالدليل. واش غنخرجوا أنا؟ لا خصك تخرجوا دافع انت من الخوارج نخرجوا لنا كل من الخوارج اش يدير هذا دابا شنو كيدير هذا الملحي هذا دابا اللي جالس فوق المنبر وقال لك انا السنه اش كيدير هذا ما تعرفش هذا بانه يهدم الدين لان الاخراج بدون دليل شرعي في هذا المقام يشجع الاخرين على ان يتصرفوا بالاخراج على طريقتهم التي توافق اهواهم كما فعل. ما تعرفش اش كيدير او تلعبوا بالدين ما كتخافش الانسان يفتي بشي حاجه ماشي سنه كتخافش الانسان يبني على خلاف من هذه السنه هو اللي خطر. ملي كتقول لي خرج هذا غادي يقول لي هذه لا اي شي يقول لك حتى هو هذه لا شنو هذه ما لم نلتزم بالقواعد الثابته الاسم المتبعه في الغادين بهذا الدين تدمير. لذلك اذا فسروا الشيعة الاله هنا وبغاو يخرجوا النساء ديال النبي صلى الله عليه وسلم كنردوهم حنا الاصول ديال السنه كنقول لهم السياق ديال الكلام في هذا الأمر ونساء ديال النبي صلى الله عليه وسلم ورد بأن الله تعالى أذان في عنهن الرزق والكلام يدل على هذا وهذا هو الظاهر. تقول أنتم ما كتاخذوا بالظاهر أنتم عندكم القشور أنتم هذا ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا غير هذا. وجاء الصحابة وصاروا على هذا وما تتبعون وجاءوا علماء المذاهب وجاءوا علماء الأمصار واستقر هذا إلى أن جاءت هذه الفتنة. وأردتم أن تضربوا الدين فلم تجدوا له بدا فتصرفتم في هذه الأسس في هذه الأسس بالباطنية والإشارية والعرفان وغير ذلك. وعلماء الفقه سدوا الباب هذا لا يدخل ولكن دخل من طريق المتصوفة الذين يأخذون بالعرفان. سيقول لك شي واحد متصوفة فيهم الخير مش المتصوفة الفلاسفة مش المتفلسفين لكي يأخذوا من المذاهب ديال العرفان وتأخذوا من الإشارات وتبغي يدخلوها. ألا ما تتخافش على الدين من هالشيء تتخاف دابا من الدين من إفساد نظام التفكير ونظام البناء. أما حتى إذا كانت القضية غير فيها غير حرام تدير الإنسان برا يمكن أن تأمره به فيتركه بل أن ترشده فيرجع. ولكن إذا كان نظام التفكير نظام التفكير ونظام البناء دمير هذا هو الخطر. إذن فالآن يدخل فيه أهل النبي صلى الله عليه وسلم والصحبي وأتبع الهدى وبالإنصاف بالإنصاف مثلا الصحابة الآن وقع عليهم هجوم شرس واستبشر كثير من العلمانيين الخير بمناقشة المسائل السياسية ما يسمونهم بالمسائل السياسية بين الصحابة، وكثروا من الهضرة وكثروا من كذا وكذا. في الحقيقة لماذا تطار مثل هذه المسائل التي ليس من ورائها فائدة؟ مع مرة احنا كنشوفوا شيء أمور علمية مفيدة تكون الإنسان وترفع عقله وتنمي عقله وترفع مداركه ومآخذه العلمي ليكون واسع النظر أو عميق النظر أو يفكر على نحو جلي منتظم. ديما تمشيو الناس مسائل بسيطة. هذا من نهار عيط عليه شوية جيت عنده قال لي إسامة بن صفوان مظلوم، وشغلي أنا يكون مظلوم ولا يكون ظالم؟ واش خاين في إسامة بن صفوان يكون مظلوم؟ هذه المشكلة دابا اللي عندنا حنا يا أخي، هذا هو كهمنا حنا، هذا هو المشكلة ديالنا. صحنا العقول، صحنا النفوس، صحنا الأمور، الناس تمتع بالإسلام، الناس عقولهم ونفوسهم ومجتمع نتعت بالإسلام. نعم هم الآن إلا جاهم بن صفوان واش مظلوم ولا ما مظلوم، واش كافر ولا ما كافرش، واش كفر جاهم بن صفوان يدخل جهنم ولا يدخل جهنم؟ ماشي سوقي أنا ذاك الشيء، ذاك الشيء ما كانت داهش فيه. لا لا هذا بحث علمي، تبارك الله، بحث علمي. الناس مثلا تيجهلوا أبسط الأمور ديال الدين، ما تيعرفوا كاع شنو هي الطلاق، الناس ما فاهمين حتى الطلاق، إذا طلق الإنسان كاع ما كيعرفش يطلقها، ما فاهمينش الناس حتى كيفاش يقراوا الفاتحة، الناس ما انتفعوا بالإسلام ما وصلش لهم نهائيا، ما فاهمين من أول. وتتعجب انت ملي كتجلس مع الناس دابا كنمشي انا شي بلايص تجلس مع الناس كتهضر معهم ما يفهمون في الاسلام شيئا، ومن هنا كيشتغلوا بالاشياء التي لا تفيد من اجل ان يشغلوا الشباب على المسائل العظمى المسائل المفيده. سميش عرس راسو كاع بداك الشيء وما عمر راسو كاع بهذاك الشيء، الانسان كاع ما يدهاش في داك الشيء. حاب انني اعتقدت مثلا ان جم المصري من اولياء الله المقربين، وموت انا مت واعتقدت بان جم المصري من اولياء المقربين وصدق بانه من اهل النار، شنو فيها؟ شنو يوقع عليا؟ شنو يوقع عليا يعني اذا اعتقدت بانه لسه ومت واصبح بانه، ولا اعتقدت بانه مجرم على حسب ما وصل ليا واصبح بانه من اهل الجنه، باش من ينفع عندي في هادشي؟ شنو المصلحه؟ يجرون الناس الى الامور التافهه من اجل ان يشغلوهم عن العلم وطلب الدليل والبرهان واقامه الحجه وصناعه نظام فكري صحيح صلب قوي يكون بالمرء قادرا على التمييز بين الحق والباطل. ثم قال وأتبع الهدى، من أتباع جمع تابع، الهدى المقصود به الإسلام، بعد معلومة رب أبدا، بعد العد والعدد بمعنى واحد، معلومة الله تعالى لا نهاية لها، ويعرف الجزئيات والكليات، وهذا معلوم عند أهل السنة خلافا لمن يرى بأنه كذا إلى خير هذا ما نذكره. أبدا أي في سائر الأزمنة التي تستقبل. وبعدما صلى وبعدما حمد الله وصلى على نفسه انتقل إلى مقدمة يمهد بها لغرضه فقال وبعد إن العلم فرض لازم كل امرئ مكلف أن يعلم ما أوجب الله من الأحكام في شرائع الإسلام. وبعد إن العلم، المقصود بالعلم هي ملكة التحصيل التي تقوم بالمرء فيصير بها ماضيا على مقتضاها. هو العلم، العلم هي ملكة تقوم بالنفس فيصير المرء ماضيا على مقتضاها، مقتضى تلك الملكة. أما العلم إذا كان فقط معلومات مرويات ولكنها لم تكن ملكة ولا شيئا واقعا في الوعي فهذا لا فائدة فيه، إذ لا يترتب على ذلك هذا الذي ذكرناه من المضي على المقتضى وعلى سنن ذلك العلم. مثلا إنسان إذا سألته الفاعل كيف يكون تقول لك مرفوع، والمفعول كيف يكون يقول لك منصوب، والمضاف كيف يكون يكون مخفوض. ولكن إذا قرأ عليك ورقة فيها الفاعل والمفعول والمضاف فإنه الفاعل تتنصب، المفعول تترفع، والمضاف الله أعلم بما سيقع له. بحال هذا دابا راه حارف المعلومات عنده ولكن هذا ما تتسماش علم، لأنه ليس ملكة قائمة به، لم يمضي على مقتضى تلك الملكة في كلامه. وبذلك فالعلم هو ما قام بالنفس وكان ملكة، ومشت النفس على مقتضى تلك الملكة في النحو والبيان وفي جميع العلوم. والعلم بمعنى المعلوم، ولا يسمى علما إلا إذا كان معلوما، ولا يسمى معلوما إلا إذا كان قائما بالعالم. هذه حقيقة، وإن كانت الإطلاقات التي في اللغة تأتي على أرجل. قال إن العلم فرض، والفرض مأخوذ من فرض الشيء بمعنى قدره فحدده ثم ألزم به. لازم كل امرئ مكلف أن يعلم
كل امرئ مكلف. وكلمة امرئ هنا من باب التغليب، وكذلك كل امرأة. ويقولون بأن الامرئ الذين يبحثون في جذور الكلام ويشتغلون بهذا النوع من المباحث في اللغة يقولون بأن المرء يزيد على الرجل بأوصاف لأن فيه المروءة، هكذا يقول بعضهم، لأن بعض الناس يقول بأن الألفاظ يجب أن نردها إلى جذورها في تفسيرها وأن لا نقف عند معناها العادي العرفي، لأن ذلك يحجرنا عن فهم معاني تلك الألفاظ. مثلا نقول هذا امرؤ، هذا رجل، هذا شخص، تقول بحال بحال. من لا يرى هذا النوع من التسوية يقول بأن امرؤ إذا أطلقته يجب عليك أن تستحضر المروءة، والرجل أن تستحضر الرجولة، والشخص الذات القائمة الموجودة. فلا بد قالوا أن تفرق بين هذه الأسماء باختلاف هذه مقتضى هذه المعنى. مكلف، المكلف التكليف التنجيزي كما هو معروف عند أهل الكلام، أن التكليف على ضربين: التكليف المعنوي الذي يكون في الأزل بناء على أن الكلام الله قديم، والقديم يتوجه إلى الإنسان في الأزل، وتوجيهه إليه توجيه ثابت، ولكنه لم يطلب منه التنجيز، لم يطلب منه التنجيز، وإنما المطلوب منه هو أن يعلم بأنه مخاطب بذلك. مثلا الصبي مخاطب بالصلاة، ولكنه خطاب معنوي ماشي خطاب تنجيزي يجب عليه أن يصلي. مكلف تكليفا تنجيزيا أن يعلم ما أوجب الله من الأحكام عليه في شرائع الإسلام، أن يعلم ما أوجب الله عليه من الأحكام ليمتثلها، وما أوجبه الله تعالى عليه من الأحكام ليعلمها ثم يسير على ما تقتضيه في شرائع الإسلام، شرائع فيها الصلاة والزكاة والحج وما شابه ذلك. ثم قال: وإن خير ما اعتنى وشمر له الفتى ما فيه نفع للورى. وإن خير ما اعتنى وشمر له الفتى ما فيه نفع للورى، الخير هنا من أفعال التفضيل، وما عامة أي جميع ما يعتني به الأمر ويشمل له الجد، أفضله وأحسنه ما فيه نفع للناس للورى، لأن الذي ينفع الناس هو الذي يكون له الحظ الأوفر في الآخرة، وهذا معنى بين ولا يحتاج إلى كثرة الكلام. وقوله شمر شمره هو جمعك الثياب عليك، والقصد هنا المعنى وهو أن تكون دا حزم وعزم في طلب هذا الأمر هو نفع الناس. والمنفعة فيها أضرب كثيرة، وأعظم المنافع ما كان فيه منفعة تقوم الإنسان إلى الصراط المستقيم، ما يقوم الإنسان ويهديه إلى الصراط المستقيم. وقد رأيت حاويا مختصرا مهدبا المهتدي ميسرا، قد رأيت كتابا حاويا أي جامعا مختصرا قل لفظه وكثر معناه، المهذب المنقح الخالص من الحشو والتطويل. والكتب في أزمنة متأخرة تؤلف على هذا السبيل لأمور يذكرونها في بدء الكتاب ولموجبات اقتضت ذلك، لأنهم كانوا يكتبون المختصرات من أجل أن يقربوا للناس هذا العلم وأن يحصروه في كلام قليل ليدركوه حتى لا يملوا، لأن الناس ضعفت همامهم خل صبرهم على طلب العلم، فلذلك اختيرت هذه المختصرات. وإن كان البعض يرى أن في هذه المختصرات إجحافا بتمام المسائل كما سنرى، إجحافا بتمام المسألة بذكر موجباتها وأدلتها وعلالها وما يتم به دركها على الوجه التام، حتى إن بعضهم منع الدراسة فيها، ولكن استقر الحال على هذا الأمر وسار عليه الناس لما تقدم ذكره من ضعف الهمام من أن الناس لا يصبرون زمنا طويلا على طلب العلم. للمبتدي، المبتدي هو الذي يطلب العلم في بدايته، يطلب صغار المسائل ميسرا مسهلا بحيث يمكن أن من قرأه يدركه من غير عناء. إذن فالمبتدي هو الذي يطلب صغار المسائل قبل كبارها، وهذا شرط في طلب العلم، فمن طلب كبار المسائل قبل صغارها ضل. لذلك يجب أن يكون طلب التفقه بالتدريج وليس بهذه الطريقة التي نراها أنك تزاحم في مسائل لا تملك أدوات النظر فيها. ما يمكنش أن تدخل في علم تنافس أهله بمجرد أنك قرأت جملا منه، لأن العلوم إنما يؤسس لها بفهم المصطلحات وفهم المآخذ والمدارك والمقاصد، هذه أسس المعرفة، فهم المصطلحات. وإذا كان إنسان لا يفهم المصطلحات ولم يدقق فيها أدى به ذلك إلى الخطأ في التصور والخطأ في الحكم. ذلك لابد للمبتدئ أن يبتدئ بطريقة تؤهله ليرتقيها. ثم قال: هذا الكتاب للفاضل السهاء إبراهيم. ما سكوا هذا السهاء إبراهيم؟ ما استرجم هذا اسمه؟
الشيخ إبراهيم السهاء
فقط. وهذا الشيء سنراه، عرفنا بأنه فاضل، أنه إبراهيم، وأنه منسوب إلى سهاء بقوله السهاء.
صاحب الكتاب.
إيه. صاحب المختصر. ولكن من هو هذا العالم؟ ما قش هذا الترجمة دي وأنا رجعت الصباح نملي في كتاب الأصبح نكتفي ورحت لي في هذا شجرة نور الزكية، ما جابش واحد آخر، هذا قديم الزمان ديال حنون. على أي حال، فالذي يريد أن يشرح الكتاب لا بد له أن يدقق في هذه المسائل. لماذا؟ لأن هذا المؤلف إذا لم يعرف مذهبه العقادي ولم يعرف مذهبه الفقهي على وجه التحقيق، فإنه يصعب أن تدرس كلامه دون أن تعلم هذه الأمور. وكان حولها نحن سنلاحظ ماذا سيقع في الكتاب من الاختيارات الفقهية، وبذلك يمكن أن يوصل إلى منهجه في الوجوه. على كل حال، حبه مولاه الرضا المقيمة يدعى بترغيب المريد السالك في مذهب الحبر الإمام المالك. حباه مولاه الرضا المقيمة، الرضا هو مفعول حباه، أي أعطاه الله تعالى لهذا الفاضل الرضا المقيم، رضا الله تعالى المقيم الذي لا ينتقل ولا يحول بل يستمر عليه. وهذا الكتاب يذهب بترغيب المريد السالك في مذهب الحبر الإمام مالك. قال: فرمته، أي قصدته نظما، رجاء أن يحصل للمبتدئ نفعا وحفظا يسهلا. هذا كله واضح. وربما قدمت أو أخرت أو زدت أحكما بها تممت. نعم، كل من اختصر كتابا ونظمه فهذه طبعه، فهو لا ينظم الكتاب كما هو، بل قد يحذف شيئا ويذكر أشياء ويقدم أمورا ويذكر أخرى. ثم قال: سميته بأسهل المسالك لنظم ترغب المريد السالك. أسأل الله بجاه أحمدي وآله الغر. الغر مفرده أغر، والأغر الأصل هو الذي في جبهته بياض، ولكن يطلق الغر أغر على الإنسان إذا انفرد بمازية وفضيلة بين الناس وبأمر لا يشاركه فيها غيره، وذلك لأن هذا الضرب من الخيول، الأغر من الخيول، نادر جدا، حتى إنه إذا وجد فإنه يضرب به المثل ويقول أغر وينفرد بتلك الصفة قل ما يشاركه فيها غيره. ولما رأوا هذا في الخير نقلوه إلى الإنسان ذا الفضل والمزية فشبهوه به، فصار يقال في حقه أغر. الغر بلوغ المقصد. كلمة وقوع جابسة يا أحمدي، هذه المسألة من الناحية الشرعية فيها خلاف معروف، منهم من أجوزها ومنهم من رأى منعها، ونقلت فيها آراء فقهية مختلفة. والذين يجوزون ذلك يعتمدون على حديث ابن حنيف وحديث الأعرابي الذي جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عليه فقال: يا رسول الله، إن الله تعالى قال فلو أنه مذ الظلم ونخصم جاءك في الصفوس، وأن جيتك بأنهم دعا الله تعالى بدعاء، فقال أحدهم: فنمت في المسجد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فلحقت بالشخص فأخبرته بأن قد غفر له. هذا حديث صححه ابن الصديق في كتاب بحث في هذه المسألة بطول نفس شديد، سماه الرد المحكم المتين على كتاب القول المبين، رد فيه على من يرى خلاف هذه المسألة، وأتى في ذلك بأحاديث ونصوص، وجعل في ذلك فصولا في التخريج. من أراد المزيد فليرجع إلى هذا الكتاب، اسمه الرد المحكم المتين على كتاب القول المبين، رد فيه على من خالفه في هذا المسألة، وأن يكون خالصا لذاته لجاهه وموجبا الفوز، موجبا لكن الموجب هنا بمعنى سببا، لأن الموجب بمعنى الذي يجيب الشيء عند أهل السنة غير موجود، لأن الأسباب عند أهل السنة لا توجب شيئا ولكنها تكون علامة تدل عليها فقط، تدل عليه. السبب عند أهل السنة لا توجد لها، لا يوجد لها تأثير، وإنما تكون علامة وضع الشرع في ذلك، إذا عملت قدر الله ما جعلت علامة عليه لفوز مع مرضته، ونفع عن من حواه أو قرأ أو من سعى أو أمر، ونفع عن من حواه لملكه حازه والسل عليه، أو قرأه أو من وعى علم مضمونه، أو سعى في أي تسبب في هذه الأمور كلها وعي وقراءة واحتواء، أو أمر بدراسة وبحثية وعصمة من كل زيغ وزلال، فإنه حسب عليه المتكال. عصمة الوقاية، والزيغ خلاف الصواء في خلاف الاهتداء، والزلال الزلق، فإنه حسب عليه، فإنه حسب أي كفاية الكلام عليه المتكل، أي الاتكال والاعتماد. وبعدما ذكر هذه الخطبة قال إلى ذكر الأصول الدين، كل هذا سنمر عليه على قدر ما يحل به اللفظ، ولا نقف إلا بعد المباحث التي يتعلق بها الغرض.